أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. قاعدة اليد أصل أو أمارة؟ لا زال الكلام في قاعدة اليد. وصلنا إلى العنوان الثالث، هل أنها قاعدة اليد أصل أو أمارة؟ وقد وقع كلام بين الباحثين في قاعدة اليد في أنها أصل أو أمارة. طبعا واضح عندكم في الأصول الفرق بين الأصل والأمارة، أن الأمارة فيها جنبة كشف عن الواقع، الأصل لا يوجد فيه جنبة كشف، بل يؤخذ في موضوعه الشك، فلا إحراز للواقع ولا كشف عن الواقع. فإذا كان الدليل يكشف عن الواقع ماذا يسمى؟ الأمارة. وإذا كان فيه شك بالواقع فهذا هو الأصل العملي. هذا هو الفرق بيناتهم، والمصنف أيضا سيشير إلى هذا الفرق. الأصل ماكو كشف، شك في الواقع، بيه كشف عن الواقع
لكن يبقى بيها شك.
لا مو بيها شك، نسبة كشف، مو
نسبة كشف،
هي يعني علم، عندي ظن، إما يقين أو ظن. هذه اليقين بعد هذا واضح أنه دليل محرز قاطعي.
الأمارة مو الشارع
طال
الحجي،
إيه؟
بهي بحد ذاتها مو
مكاشفة، إيه مو كاشفة، بس ما عندك شك، عندك أكو نسبة كشف يعني بيها. خرجنا عن مرحلة الشك إلى مرحلة الظن، ظن معتبر، الشارع أعطاها الحجية، صار تعامل معها معاملة اليقين.
الأصل شنو؟
شنو الأصل؟
الأصل
لا شك، ما عندك كشف عن الواقع، شاك بالواقع أنه هذا واقع، بيكشف عن الواقع لو ما بيشاك 50%. هنا بعد أصل عملي، تحديد وظيفة عملية، والفرق بينهما واضح، أن في الأمارة أكو كشف 90 80 75، تمام، هذا نعبر عنه أمارة. أما 50% شك، هذه الحالة، حالة الشك اللي هي 50% يعبر عنها بالأصول العملية. وياي شيخ مهند، شيخ سلمان،
نعم،
بالشك غير الأمارة. الأمارة تعدينا مرحلة الشك، فرض 90 99% 98 95 90 80، يعني تقريبا صير ظن منطقي، ظن منطقي. الأمارة ظن منطقي، الشارع أتى لبعض الأمارات وأعطاها الحجية كخبر الثقة مثلا، كالعمل بالظواهر. أما إذا لم تصل إلى مرحلة الظن المنطقي يبقى شك، شك منطقي، الشك المنطقي يكشف عن الواقع، ما بي نسبة كشف، ترجيح الطرفين. إذا ما بي نسبة كشف كيف يعمل، كيف نعمل؟ فقط نحدد وظيفة عملية، هذا الفرق بيناتهم. هذا أصل عملي، تحديد وظيفة من دون كشف عن الواقع. وقع كلام بين الباحثين عن قاعدة اليد في أنها أصل أو أمارة، والثمرة لهذا البحث تظهر في التعرف على نقطة تقدم اليد على الاستصحاب عند اجتماعهما في مورد واحد. يعني إذا اجتمعت أمارة وأصل عملي والاستصحاب، أيهما المقدم؟ مقدم الأمارة. الحين اعطينا مثال السيد نذكره على نحو العجالة. شككنا في أن هذا النقال الذي بين أيدينا لشيخ مهند أو لا، تمام؟ هذا النقال عند شيخ مهند، صح؟ واضع يده عليه، مستولي عليه، قد وضع يده على هذا النقال. ما عندك نقال طلع أحد حتى نصير الشرح عليه. هذا النقال عند شيخ مهند، تمام، واضع يد عليها. ايش راح يصير عندك هنا؟ عندك أمارة اللي هي النقال، اليد، وضع اليد، عفوا. وعندك أصل عملي اللي هو الاستصحاب، في ما لو شككنا أن هذا النقال لشيخ مهند أو لا. الاستصحاب شو يقول؟ عندنا يقين سابق أن هذا النقال لم يكن لشيخ مهند ثم ملكه، يقين بعدم الملكية، والآن شككنا بالملكية، فنحن والاستصحاب لازم شو نسوي؟ نقول أن هذا النقال ليس لشيخ مهند، يعني بالأصل هو مو له.
يعني حتى في الوقت الحالي لو شك عندنا،
عند الشك عند الشك حتى قاعت اليد، حتى قاعت اليد عندنا شك، عندك شك. هنا نحن الاستصحاب النقال ليس للشيخ مهند، لان عندنا يقين سابق بعدم الملكيه ثم ملكه. نحن قاعده اليد انه من وضع يده فقد ملك، نتيجه قاعده اليد شنو؟ اليد الملكيه، الملكية. فإذن هو ملك شيخ مهند، فصار عندك الاستصحاب نتيجة عدم الملكية، قاعدة اليد
ملكية.
شنو نقدم هنا؟
ما دام عندنا شيء بعد الاستصحاب،
لا إحنا سنقدم قاعدة اليد، لأن قاعدة اليد أمارة بها نسبة كشف عن الواقع، بينما قاعدة الاستصحاب شك فقط، تحدد وظيفة عملية. وعند التعارض بين الأصل المحرز اللي هو الأمارات والأصل غير المحرز اللي هو الأصول العملية، فالمقدم هو الأمارات، لأن به نسبة كشف عن الواقع. لذلك إذا تلاحظون السيد الشهيد في الحلقات تقسم غير تقسيم، وهذا ضروري شيخ مشايخ نتعرفون التقسيم، ضروري تعرفون التقسيم. بعد احنا تسمحوا لنا هذه مكتبوها للمباركه. شوفوا الشيخ الاعظم، الشيخ الاعظم من بدا في الاصول، في تقسيم هذه الاصول من اليقين، بدأ اليقين، شرح اليقين، إحراز وتمام القطع، حجية القطع، بحث بالبداية أول كتاب بالرسائل والفرائض، ثم بحث الظن، ومن الظنون مثلا حجية أخبار الآحاد، ظواهر القرآن، تمام الظنون، ثم بالأخير بحث الشك اللي هو الأصول العملية. بعد واضح تمام، مباحث الأصول العملية، الاستصحاب، البراءة، احتياط، تمام. هذا الشيخ الأعظم. جاء الشيخ النائني، عفوا صاحب الكفاية، غير تقسيم، قسم غير تقسيم. بعدين جاء الشيخ الأصفهاني، قسم غير تقسيم. المهم أنا اللي أريد أوصل لسيد الشهيد، حتى ما ناخذ وقت. سيد الشهيد قسم، شلون نقسم الحلقات الأصول؟ أدلة محرزة، وأدلة غير محرزة، وخاتمة للتعارض. الأدلة المحرزة واضح، الأدلة المحرزة اللي بها نسبة كشف عن الواقع، اللي هي القرآن، الآيات، مثلا السيرة، سيرة العقلاء، متشرعة، سيرة المتشرعة، بكل هذه الأبحاث، الأدلة اللفظية والأدلة العقلية، ملازمات العقلية، كلها وين بحثها؟ بالأدلة المحرزة، تمام؟ دليل اللفظي وغير اللفظي اللي هو العقلي، تمام؟ واللفظي بعد بأقسامه. ثم بحث أدلة غير محرزة، يعني شنو غير محرزة؟ لا يوجد فيه نسبة كشف. هاي الأدلة المحرز يعني شنو؟ كشف عن الواقع. غير المحرزة لا يوجد كشف، فقط تحديد وظيفة عملية. غير المحرزة الأصول العملية. زين، بالبحث عن التعارض، من إذا تعارض أصل أدلة محرزة وغير محرزة.
تقدم الأدلة المحرزة.
اللي بيكشف عن الواقع ولا بيكشف في المقدم
كشف.
مقدم اللي بيكشف عن الواقع في مقام التعارض يقدم الذي فيه كشف لأنه الأصول العملية ما به كشف عن الواقع فيقدم الأدلة المحرزة ومن هذه الأدلة المحرزة الأمارات لأن الأمارات فيها كشف عن الواقع بينما الأصول العملية ما بها كشف فنقدم الأمارات يعني إذا عندك خبر أمارة وعندك أصل عملي في مقام العمل الفقيه في من يشتغل
بالأمارة
يقدم الخبر آية قرآنية وعندك أصل عملي في مقام العمل شيء يقدم الفقيه الآية دليل محرز وهكذا بقية الأمور دليل عقلي وأصل عملي ملازمات عقلية دليل عقلي وياي أكو كلام في قضية الدليل العقلي فهنا هذا مقامنا من هالقبيل مقامنا من هذا القبيل عندك دليل محرز ودليل غير محرز فاللي يقدم دليل محرز وهو الأمارة تقدم على الاستصحاب هذا شيخ مهند فالموبايل يا شيخ سلمان شيخ سامر قال شيخ مهند ما تقدر من وضع اليد هو عليه وضع اليد دلال على الملكية
بس هو فما يفيد الاستصحاب مولانا
هو قادر استصحاب والممنوع عنده شروطه زين من فمك أدينك ايش ورطك وش حد شاك زين والثمرة لهذا البحث تظهر في التعرف على نقطة تقدم اليد على الاستصحاب عند اجتماعهما في مورد واحد لهي بينتها وراح يبينها المصنف وبتعبير أوضح إن الأعلام اتفقت كلمتهم على تقدم اليد على الاستصحاب وإنما الكلام في تحقيق النكتة الفنية لذلك وقبل تحقيق تلك النكتة لابد من استذكار الفرق بين الأمارة والأصل والمعروف في التفرقة بينهما أن ما جعل حجة من حيث جهة الكشف والطريقية هذا الكشف عن الواقع الكشف والطريقية الثابتة له فهو أمارة وما لم يجعل حجة من هذه الجهة بل جعل حجة من حيث كونه وظيفة عملية عند عدم وجود كاشف معتبر عن الواقع فهو أصل سؤال احنا شو كنت ننتقل للأصل العملي إذا ما عندي دليل كاشف عن الواقع إذا ما عندي دليل محرز أنتقد الأصل العملي يعني الفقيه إذا كان عنده أمارة يقدر يعمل الأصل العملي إذا عنده أمارة ما يقدر إذن هذا شنو ترتب طولي ماكو أنتقل وفي ضوء هذا نقول شنو أنت رأيك شيخ نقول الصحيح كون اليد حجة من حيث الأمارية لأن مهم الدليل على حجيتها هو السيرة العقلائية أما الأخبار فهي كما قلنا واردة لتأكيد السيرة العقلائية وليست في صدد بيان مطلب جديد قلنا أنه إحنا العمدة والمهم في دليل قاعدة اليد هو السيرة العقلائية والأخبار تكون مؤيدة لتلك السيرة لماذا؟ لأنه الأخبار قلنا ما بها إطلاق والسيرة بها إطلاق وواضح أن العقلاء يعتبرون اليد حجة من حيث كشفها الغالب عن الملكية غالبا اليد تدل على الملكية وواضح عفوا وليس لحجيتها تعبدا من باب كونها وظيفة عملية عند الجهل بالواقع مو من باب التعبد لا من باب الكشف ومن باب أنه وظيفة عملية لا من باب الأمارية كشف عن الواقع فإن القضايا التعبدية بعيدة عن الحياة العقلائية وإن أصر على إمكان ذلك الشيخ العراقي الشيخ أغادين العراقي بقي مصر على أنه قاعدة اليد حجة من باب التعبد أيضا حيث قال ما نصه لأن العقلاء كما لهم أمور يرجعون إليها لكونها كاشف عن الواقع كذلك لهم أمور يرجعون إليها عند استتار الواقع باعتبار كونها وظيفة عملية في ظرف الجهل بالواقع الشيخ العراقي يقول أنه النكتة نكتة عمل العقلاء بقاعدة اليد شنو يا شيخ سلمان نكتة عمل العقلاء بقاعدة اليد ما هي؟ يقول الغالب أنه غالب اليد تكشف عن الواقع، لذلك العقلاء يعملون بقاعدة اليد لكشفها عن الواقع. الشيخ العراقي يقول نعم صحيح كلامك، العقلاء يعملون بقاعدة اليد لأنها غالبا تكشف عن الواقع، ولكن بعض العقلاء يعملون بقاعدة اليد لأنها قاعدة عبودية فقد تحدد الوظيفة العملية. ما تكشف، لا بها جنب تكشف، بعض العقلاء يعملون بقاعدة اليد للكشف والبعض الآخر للتعبد، وظيفة عملية. المصنف ما راح يرتضي على كلام الشيخ المحقق العراقي، يقول لا العقلاء عندما عملوا بقاعدة اليد بما أنها كاشفة عن الواقع غالبا، وعلى أي حال إذا قلنا وعلى أي حال هذا كلام المصنف بني، إذا قلنا بأن اليد أمارة فوجه تقدمها على الاستصحاب واضح، وإذا قلنا بكونها أصلا فأيضا يلزم تقديمها من جهة أنه لو لم تقدم يلزم أن لا يبقى لها مورد للجريان. هنا نشيرد يقول يابا احنا قلنا مقلنا الاستصحاب أمارة، عفوا قاعة اليد أمارة فتقدم على الاستصحاب، تمام. إذا قلنا قاعدة اليد أصل عملي تقدم على، نعم أيضا تقدم على الاستصحاب
حتى لو أصل عملي
نقدم على الاستصحاب. لماذا؟ ليش؟ يقول لأنه إحنا إذا قلنا بأنه هاي كلها راح تيجي تفصيلاتها، بس من باب حتى أخليها صار واضحة عندك حتى بنشرح واضحة. إذا قلنا قاعدة اليد أمارة تقدم لأنها من باب الكشف، هاي لعسبورة. إذا قلنا أصل عملي، قاعدة اليد أصل والاستصحاب أصل، أيهما المقدم؟ أيضا تقدم قاعدة اليد. لماذا؟ يقول لأنه لو لم نقدم قاعدة اليد وقدمنا الاستصحاب لاختل النظام. شلون؟ أنا وجنابكم حضراتكم نزلنا رحنا للسوق، زين، وشكين انه هاي الحاجات مال هذا فلان لو ما مال فلان، فاتصل بي يبيع. فد واحد شفناه ما شكينا انه هذا هاي الدي يبيعن له، غاصبهن ما غاصبهن، تمام وياي. يقول على هالحال بعد ما راح يصير بيع وشراء ولا اجاره ولا مضاربه، تمام، ولا مساقات. إن هذا راح لبستان جزء مو بستان جزء، هذا غاصبة، فيصير عنده شك. فإذا ما عمل قاعدة اليك قاعدة اليد وأعمل الاستصحاب، إيش راح أقدم؟ عدم الملكية. الاستصحاب إيش راح يثبت؟
عدم الملكية، ما جزء أشتري منه.
فلا راح أشتري ولا راح أجر ولا أضارب ولا أساقي ولا أزارع، راح تنقطع الحياة، يختل نظام الحياة. ويان إذا قدمت الاستصحاب على قاعدة اليد راح يختل النظام. يقول ها لا، لو قلنا كلاهما قواعد وش نعرف فيه، هي قاعدة عقلائية. احنا قلنا دليلها سيرة العقلاء، العقلاء عرف، شو المشكلة؟ هذا قاعدة عرفية، منشأها العرف، عقلاء بما هم عقلاء. فلذلك لو قلنا بأنها أصل عملي، وياي لو قلنا بأنها أصل عملي يختل النظام. لذلك المصنف يقول حتى ولو قلنا أصل عملي شو تقدم؟ تقدم قاعدة اليد. إلا لو لم نقدم قاعدة اليد وقدمنا الاستصحاب لاختل النظام. جيد، خوش، دليل لطيف. هسه أنا قلت لك أنا وحضراتكم بدنا ننزل ونشك، فعندنا قاعدتين يد استصحاب وكلاهما أصل عملي، شو نقدم؟
قاعدة اليد.
ليش ما قدمنا استصحاب؟ يقول إذا قدمنا استصحاب يختل النظام، بعد لا بيع ولا شراء ولا أجارة ولا 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 ولا. زين، قال
الأبرى بالملكية.
ها ها
العبره بالملكيه ما دام هذا واضع يده
عليه اي هي تقدم ما دام وضع يده فهو مالك. وعلى اي حال اذا قلنا بان اليد اماره فوجه تقدمها على الاستصحاب واضح قلنا بالكاشفيه لان الاماره كاشفه والاستصحاب مو كاشف. واذا قلنا بكونها اصلا فايضا يلزم تقديمها تقديم قاعه اليد من جهة أنه لو لم تقدم يلزم أن لا يبقى لها مورد للجريان إذ ما من مورد تجري فيه اليد عادة إلا ويوجد استصحاب يجري إلى جانبها يثبت من خلاله عدم ملكية صاحب اليد. الأصل عدم الملكية ثم شككنا فنستصحب عدم الملكية. فإن صاحب اليد على العين غالباً ما هو مسبوق بعدم مالكيته بمعنى أنه لم تكن العين مملوكة له من القديم وإنما كانت ملكا لغيره فإذا وبعدين اشتراها بعدين استملكها بعدين اعطاها هدية إذن هي بالأصل مو ملكة ملك لغيره فإذا شك في انتقالها إليه استصحب عدم مالكيته أو ملكيته. وإذا استصحبنا العدم بعد لا بيع لا شراء لا إجارة لا لا لا. وإذا لم يبقى مورد لليد بدون جريان الاستصحاب إلى جانبها يلزم من ذلك اختلال النظام. فقط الاستصحاب هو اللي يشتغل ونعمل بالاستصحاب يختل النظام لأنه إذا أردنا أن نشتري دارا أو غيرها من شخص فنحتمل عدم كونه مالكا ومن ثم يلزم عدم صحة الشراء منه وهذا هو اختلال النظام الذي أشارت له رواية حفص بن غياث المتقدمة بقوله لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. هذا ما أشار إليه الإمام عليه السلام إذا ما نجوز قاعدة اليد لم يقم للمسلمين سوق يعني اختل النظام تمام. هذا كلام الإمام معصوم عليه السلام وهذا المعنى أو قريب منه هو الذي أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره بقوله وكيف كان فاليد زين مقدمة هذا بن شرح من أقرأ قلنا توضيح إنه فاليد مقدمة أو مقدمة على الاستصحاب وإن جعلناها من الأمارات الظنية يعني سواء جعلناها من الأمارات أو أصل عملي لأن الشارع نصبها في مورد الاستصحاب. وإن شئت قلت أن
الشارع نصبها في مورد الاستصحاب
نصب موقعة اليد في مورد الاستصحاب هو الشارع تعبدني به
لا نصبها في مورد الاستصحاب
أي الشارع مو من الإمام يقول لم يقوم يعني خلاها في يعني بدل الاستصحاب أي نصبها في مورد يعني بدل الاستصحاب لأن الإمام عليه السلام يقول لم يقم من المسلمين سوء إذن خلى قاعدة اليد بدل الاستصحاب جعلها قدمها في مورد الاستصحاب يعني بدل الاستصحاب يعني الأصل هو الاستصحاب بس جت قاعة اليد الشارع عمل بها قدمها نصبها. وإن شئت قلت أن دليله شيخ الأعظم لا زال الكلام له أن دليله أخص من عمومات الاستصحاب أن دليل قاعدة اليد أخص من عمومات الاستصحاب لأن الاستصحاب أن تستصحب ما كان سابقا وأنت تعلم به هذا عام عموم سواء كان يبيع الشراء واضع يد ما واضع يد عام. جاءت قاعدة اليد قالت لا من وضع يده فقد ملكه تكون أخص. وإذا كان عندك عام وخاص من تقدم الخاص تقدم على العام. يقول إذا كان شخص يسكن دار بحيث كان صاحب يد عليها فتارة يجهل الحال السابقة لليد وأخرى تعرف
النقطة الرابعة
ها شو يقول هذه النقطة الرابعة
اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أمارية اليد.
إيه.
يعني هو مرقب مثلاً.
ما موجود عندنا.
هي أنا بارحة من قريت لأن ما عندي هالنسخة مالتك. شكيت واقع قلت هذا يعني مو والله لسه طين هاي طبعا ها اي موضوع جديد وهذا الصحيح عفوا بس خل اشوف هاي الطبعة اللي عندها عندي طبعتين طبعا اثنين تنفش هذا هاي طبعا مالتك يا طبعا الرابعة هي الرابعة عندك مو ترقيم الرابع صحيح شوف هنا من الثالث الخامس قبل فهذا يصير الرابع يكتبوه والله هذا الرابع يكتب هذا إذا كان شخص يسكن هذا يكتبوه رقم أربعة شنو
اعتبار الجهل بالحالة السابقة
اعتبار الجهل بالحالة السابقة
في أمارية اليد
في أمارية اليد هذا عنوانه عنوان رقم أربعة عنوان في الحالة السابقة
لا
كاتب
اسم
يا طبعا طبعا من يا دار ايه العنوان الرابع يصير
اعتبار الجهل بالحالة السابقة
اعتبار الجهل بالحالة السابقة
ايه
انا اقول لك وينها اذا كان شخص يسكن ثاني سطر قبله بس أشر لهم إياه هذا ثاني سطر هو صفحة 155 إذا كان شخص يسكن دار هذا هنا نصير فوقها واضح شيخ سامة كتبتوه مو
يعني هذا المثال مو قبله
مش شيته لا هذا عنوان جديد إحنا إحنا والشيخ الأعظم انتهى مطلبنا المطلب مالتنا انتهى سواء الأمارة تقدم على الأصل العملي أصلا هي قاعدة اليد أمارة مو أصل عملي إذا تعارضوا فالأمارة مقدمة على الأصل العملي شنو النكتة من الكاشفية النكتة هي الكاشفية هذا هو العنوان الثالث العنوان الرابع قضية الجهل قرأنا يا شيخ سامر شنو العنوان الرابع؟
اعتبار الجهل في الحالة السابقة في أمارية اليد.
فيما لو كان في الحالة السابقة جهل هل يعتبر في أماريتها قاعدة اليد أو لا؟ قال إذا كان شخص يسكن دار بحيث كان صاحب يد عليها فتارة يجهل الحال السابق لليد وأخرى تعرف الحالة السابقة مرة شيخ سلمان ساكن ببيت وأنا أعرف الحالة السابقة أنه شيخ سلمان مو بيته مأجره ومرة ما أدري شيخ سلمان مأجره بيته مو بيته فإذا كنا نجهل الحالة السابقة هاي الصورة هاي الحالة الأولى والحالة الثانية نعرف الحالة السابقة نعرف أنه هذا البيت بيت شيخ سلمان ورثه من أبوه من جده وهكذا وقد يذكر للحالة الثانية عدة شقوق يا هاي الحالة الثانية العلم بالحالة السابقة واضح الحالة الأولى الجهل فالأصل فيها الملكية نتعامل معه معاملة الملك عندنا مشكلة ويا الحالة الأولى مشايخنا فيما لو جهلنا أنا ما أدري هاي البيت اللي قاعد بيه شيخ سلمان بيته لو مو بيته ما أدري عندي جهل فش تقول قاعدة اليد أنه ملكه الحالة الثانية أعلم بالحالة السابقة ثم الآن شفت هاي هنا صور الصورة الأولى نشير إلى اثنتين منها أو شقين منها الشق الأول أن تكون اليد سابقا يد أمانة أمانية أو غصبية أو يد إجارة أو نحو ذلك ثم احتمل شوف تحولها إلى يد المالك إلى يدي ملك، يعني صارت ملكا له، بأن نفترض أن شخصا كان يسكن دارا في زمن سابق بنحو الإجارة، واحتمل شراؤه لها بعد ذلك شراء الدار، أنه في مثل هذه الحالة التي يعلم بأن اليد فيها سابقا لم تكن يد ملك، واحتمل تحولها إلى يد ملك بعد ذلك، هل تكون اليد فيها أمارة على الملكية أو لا؟ إذن الحالة الأولى أخوان، الشق الثاني، عفوا الشق الأول، نعرف الحالة السابقة وندري أنه الحالة السابقة مثلا أمانة، أمانية غصبية، غاصبها أجار مأجرها، تمام، أو نحو ذلك.
عندنا علم
يقينا أنه شيخ سلمان هاي مأجرها البيت، ثم احتملنا أنه شيخ سلمان هاي السنين الطوال احتمال اشتراها، صارت ملكه، من ندري صارت ملكه لو ما صارت ملكه، دخلت في ملكه لو ما دخلت، شكينا. هذا الشق الأول، عندنا علم بأنهم أجرها بعدين شكينا، عندنا علم أنه كانت أمانة عنده ثم شكينا أنه اشتراها، وهكذا. هذا الشق الأول. الشق الثاني، أن يعلم بكون الدار سابقا وقفا من الأوقاف، واحتمل عروض بعض المسوغات لبيعها، وصاحب اليد اشتراها وصار مالكا لها بسبب عروض تلك المسوغات. السؤال، هو الوقف يباع؟
لا،
يشترى مطلقا لو اكو بعض المسوغات؟
كيف الوقف؟ إذا
خيف
عليه التلف يجوز البيع.
أي واحدة، مو مطلقة. بالرسالة العملية، مو مطلق الوقف لا يباع ولا يشترى. هناك بعض الأوقاف يمكن إذا كانت معرضة للتلف مثلا، واضح؟ إيه، هو وليش اللي بيحته يبدلها؟ مثلا أو مثلا مسجد من المساجد، تمام، وهذا المسجد مثلا الدولة شارع باعتبار صارت به مصلحة عامة وتريد تفلشه وكذا، شنو مثلا؟ هذا مسوغ من المسوغات، يأخذ أموال من الدولة أو من الجهة المانحة ويشتري بمكان آخر. أو هذا المسجد صار عرضة للانتهاك، انتهاك في نجاسات وكذا، في مورة نجاسة صار، الدولة مثلا علمانية، الدولة ما متدينة، وأجلكم الله فتحة المجاري مال المياه الثقيلة على هذا المسجد مثلا. فهنا هل هناك مسوغ لو ما أكون مسوغ؟ ترجع للفقير الفقهاء، أكون مسوغ للمقام هذا بعد المسجد انتهت وقفيته، ويعني استبدل بمكان آخر، والتفاصيل كثيرة. هنا أنا نفرض مسوغ من المسوغات، سو ما ذكر المصنف بس قال مسوغ، تمام. يعني خو سؤال مو فرعي، سؤال ذا فقهي ممتاز، يعني تعرفون هذا الوقف، لأن كتاب الوقف كتاب كبير وتفاصيله كثيرة، فإذا فرعيات إحنا راجحة نرجع للبيت.
يعني يقول أكو مسجد بالتكريت أو بالسموها معرض، يعني هاي المنابر كانت تحت يد داعش، فمن دخلوا المجاهدين لقوا هذا المسجد بيه مصاحب بيه قرائن وايد معرضة للتلف، ممزقة أغلبيتها، فيقول يعني دول المجاهدين يقول يجوز تملكها أم لا؟
لا تعطيها المسجد آخر، ما يتملكوها، تعطيها المسجد آخر نفس العنوان.
حسب
الاستخدام
للسيد
السيستاني
حتى ما يجوز
اعطاها المسجد
آخر، ولا يجوز
إخراج. إيه، مو تقول تنتهك لو شنو؟
المسجد صار خراب يعني.
تقدر أكو مسوغ؟
ما أدري بعد، أنا قلت تنتهك، حتى إذا خرابه جزء خرابه يصحح.
باقي عنوان المسجد.
خلص لا يبقى. مستيد ليش قال يجد باقي عنوان المسجد؟ أنا صورت إنه سؤالك انتهاك صار. يدخلون أمريكان وكذا. و...
في المناطق اللي
هناك. عمل الداعش ما الداعش. فإذا لا ينتهك لا يحرق ولا ينتهك لا يبقى. يبقى. زين. اثنين أن يعلن بكون الدار سابقا وقفا. واحتمل عروض بعض المسوغات لبيعها وصاحب اليد اشتراها وصارت مالكا لها وصار مالكا لها بسبب عروض تلك المسوغات. إذن عندنا صارت شقين، الشق الأول اليد السابقة يد أمينة أو إجارة أو أو أو، ثم احتملنا تحول هاي اليد الأمينة إلى مالكة. الثاني أن يعلم أنه الدار السابقة وقف، ثم احتملنا أنه اشتراها لمسوغ. وبعد هذه الفهرسة للحالات نقول أما إذا كان الحال السابق لليد مجهولا بأن رأينا شخصا يسكن دارا ولا نعرف الحال السابق لليد، فنحتمل أنه توارثها أبا عن جد أو اشتراها من مالكها الشرعي، ونحتمل في نفس الوقت أن وصولها إليه لم يكن شرعيا بل نتيجة غصب ونحوه، فذلك هو القدر المتيقن من سيرة العقلاء على التمسك باليد. لأن الحال السابق مجهول، هذا غير الشقين، هذا انتقلنا للشق، هذا انتقلنا للصورة الأولى. الصورة الأولى ما ندري، حالة سابقة ما عندي. شيخ سلمان، شيخ سامر، سيد شيخ مهند، حالة سابقة ما عنده، شكيت هذه جت بورث أو لا، اشتراها أو لا، إيش نتعامل وياها؟ قعدت اليد. يعني سيرة العقلاء هي قدر متيقن من هالحالة مع الجهل. نجي إلى شق إلى الصورة الثانية وهو العلم، ما عندي جهل، عندي علم. وأما الحالة الثانية فقد فرضنا لها شقين، مصنف يفصل. الشق الأول، يا هو الشق الأول أنه اليد كانت يد أمينة، ثم احتملنا عندنا علم بأنه شيخ سلمان مأجر الدار، هاي الحالة الثانية. عندك حالة سابقة ثم احتملت. أما بالنسبة إلى الشق الأول فالمناسب الحكم بعدم حجية اليد لا لأجل استصحاب الحالة السابقة اليد كما حاول ذلك الشيخ النائيني، حيث ذكر أن اليد ما دامت غاصبة سابقا فيجري استصحاب بقائها على كونها غاصبة، ومع ثبوت حال اليد الآن بسبب الاستصحاب وكونها غاصبة لا معنى للتمسك باليد، فإن التمسك بها باليد فرع الشك والجهل بحالها، والمفروض معرفة حالها وكونها غاصبة. وهكذا الحال لو كانت يد أمانة سابقا أو يد إجارة فإنه يجري استصحاب الحال السابق وبه يتضح حال اليد الآن.
يعني هو مستصحب
الغصبية، مستصحب الأمانة، مستصحب الإجارة، مستصحب لماذا؟
ما عنده قاعدة اليد.
ها هو مو ما عنده قاعدة اليد، هنا في هذا المقام يقول يجري استصحاب أصلا مو قاعدة يد. ليش؟ يقول لأنه قاعدة اليد يشترط فيها الجهل، هنا عندنا علم
بس مو عندنا احتمال.
بالبداية عندك علم؟ قاعدة اليد تجري فيما لو كان هناك جهل من البداية، ما عندك أي علم من البداية نجري قاعدة اليد. أما هنا عندك علم، نحن عندنا علم بأنه هاي الدار دار أمينة أو دار غصب، ذاك البعيد غاصبها، عندي علم. وبعدين عندنا صار شك أنه هذا يجوز اشتراها، اشتراها لو ما اشتراها من صاحب من مالكها هذا اللي غصب أو هذا اللي مأجر، عندنا علم بالإجارة، ثم صار عندنا جهل احتمال أنه اشتراه صارت مالك ملكه. يقول هنا أنا في مثل هذا المورد ما دام عندك علم فلا مورد لقاعدة اليد، لا استصحاب لوجود العلم. أما اليد إيش وقت يجريها الشيخ الشيخ النائيني؟ مع الجهل، من البداية عند الجهل، جهل من البداية بالتملك وثم واحتملنا أنه اشتراها، فهنا قاعدة اليد تدل على الأمارة. ويا شيخ سامر، شيخ مهند،
هنا هاي الحالة الثانية، الشق الثاني يسوى بالشق،
مو الشق الأول ماكو بيوقف، الشق الثاني لوجود الوقف راح يفصل بيناتهم. الوقف غير الغصب، الوقف غير الإجارة، لأن ذاك لا يباع ولا يشترى، كل واحدة راح تطيح حكمها. قضية الأمانة، أدك يد أمينة، أنت يد على عينك وكانت يدك يد أمينة، أمانة بيدك، فتعلم بأنها هذه أمانة. ثم احتملنا أنه اشتريت من صاحب، شو نتعامل إياه؟ داخل في ملكك، داخل في ملكك، هاي الدخول في الملك وين؟ لقاعدة اليد والاستصحاب. الشيخ النائني يقول هاي ما دخل في الملك، ليش؟ الاستصحاب. الحالة السابقة كانت هي هذه، أنت مأجرها، إذن هي مو مالتك. الحالة السابقة تغاصبها، مو مالتك. الحالة السابقة أمانة بيدك، مو مالتك. فنستصحب الحالة السابقة. وياي لوجود العلم. قال الشق الأول. أما بالنسبة للشق الأول فالمناسب الحكم بعدم حجية اليد، يعني قاعدة اليد لا تجري، لا لأجل استصحاب الحالة السابقة لليد كما حاول الشيخ النائني، حيث ذكر أن اليد ما دامت غاصبة سابقا فيجري استصحاب، هذا المثال الأول، فيجري استصحاب بقائها على كونها غاصبة، اليد غاصبة، ومع ثبوت حال اليد الآن بسبب الاستصحاب وكونها غاصبة لا معنى للتمسك باليد. إذن الشيخ النائني تمسك بقاعدتين، بأنها ليست حجة مو لأجل اليد للاستصحاب، وهكذا الحال لو كانت يد أمانة سابقا أو يد إجارة فإنه يجري استصحاب الحالة السابقة للعلم، وبه يتضح حال اليد الآن. وهكذا هكذا ذكر الشيخ النائني. والمناسب أن يقال في توجيه عدم حجية اليد في الشق المذكور بدلا عما ذكره الشيخ النائني، يعني مو الاستصحاب، بل أن الدليل المهم على حجية اليد ليس إلا السيرة العقلائية، وأما الأخبار فهي واردة كمؤكد للسيرة العقلائية لا أكثر، مضافا إلى أنه ليس لها أطلاق للسيرة العقلائية، يمكن التمسك به في حالات الشك. وإذا كانت السيرة العقلائية هي الأصل، هي الدليل المهم، فحيث أنها دليل لبي وليس لفظيا ذا أطلاق ليتمسك به، فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن، وهو فيما إذا كان الحال السابق لليد مجهولا. إذن إحنا لا نعمل قاعدة اليد في المقام مو للاستصحاب، لا، لأنه إحنا دليلنا في قاعدة اليد السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي لا إطلاق فيه، وإذا كانت السيرة العقلائية دليل لبي لا إطلاق فيه فيتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن في السيرة العقلائية في حالة الجهل فقط وفقط.
إذن المصنف ما قابل على الشيخ النائني،
أهم ما قابل على الشيخ النائني، وبنفس الوقت يقول دليلك مو الاستصحاب، عدم تمسك عدم تمسكنا بقاعدة اليد مو لأجل الاستصحاب، لأجل السيرة العقلائية. السيرة العقلائية لا تعمل قاعدة اليد في حالة الجهل، عفوا في حالة العلم، فقط تعملها في حالة الجهل. إذا أنت من البداية عندك جهل نعمل قاعدة اليد، أما من البداية عندك علم فلا تعمل قاعدة اليد. وعليه فلا حاجة إلى بيان الميرز النائني، بل هو قابل للتأمل باعتبار أن لازمه عدم إمكان التمسك باليد في أي مورد من الموارد لجريان استصحاب عدم تحقق الملكية والنقل والانتقال إلى صاحب اليد في جميع الموارد على ما تقدمت الإشارة إليه سابقا. هذا شوي يحتاج له بيان، هذا فقط نؤجله إلى يوم الغد. أبين لكم لماذا أنه المصنف رد على شيخ النائم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد. هذا شوي أقروه، ترى مطلب دقيق وجيد جداً.